إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم وجميع المسلمين من البدع ومن الضلالات ومن النار. أحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر لنا زيارة آبائنا وإخواننا وأبنائنا في هذا المسجد المبارك في بيت من بيوته سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعل هذه الزيارة خالصة لوجه الكريم، وأن ينفع بها السامع والمتكلم. إخواني في الله، روى الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إن لزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا. وذلك أنه رضي الله عنه قال: سيصوم النهار ويقوم الليل، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يفعل ذلك، وأن يصوم يوما ويفطر يوما، وأن يقوم وينام ليؤدي كل ذي حق حقه. وفي البخاري من حديث أبي جحيفة في قصة سلمان وأبي الدرداء أن سلمان زار أبا الدرداء فقام ليصلي من الليل فقال نم، قام مبكرا قال نم، ثم قام فقال نم، وقدم له الطعام قال كل فإني صائم، قال لا أكل حتى تأكل. فلما كان من آخر الليل قال قم الآن، ثم قال له: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. فذهب أبو الدرداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: صدق سلمان. في هذه الليلة نتذاكر وإياكم عن أهم الحقوق التي افترضها الله علينا لنعطي كل ذي حق حقه. فلكل واحد منا حقوق وعليه حقوق، وأعظم حق وأول حق وأحق الحقوق هو حق الخالق سبحانه وتعالى، ومن أجل ذلك خلق الله الخلق، وهو توحيده وعدم الإشراك به شيئا. قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الحكمة من خلقنا من أجل هذا الحق العظيم. ذكر الله في سورة النساء أجر حقوق، أولها هو حق الله سبحانه وتعالى حيث قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. حق الله أن تعبده أن توحده أن تتقيه حق تقاته أن تحافظ على الصلوات المكتوبات في أوقاتها وفي مكانها. روى البخاري ومسلم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذبهم ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا هو حق الله عليك وحقك على الله. حق الله عليك حق واجب وحقك على الله حق تفضل منه وكرم ألا يعذبك إذا آمنت به وعبدته ووحدته. الحق الثاني حق القرآن كلام الرحمن تلاوته وتدبره والعمل به ما أنزله الله تبارك وتعالى لنهجره ونضعه في الطياق وفي الصناديق إلى رمضان. هذا لا يجوز يا عباد الله، قصرنا في هذا الحق إذا كنا كذلك. قال سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، فيه شرفكم فيه رفعتكم إن كنتم من أهله تلاوة وتدبرا وعملا. وسوف نسأل عنه في قبورنا وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. من أسئلة القبر من ربك من نبيك ما دينك ما عملك؟ فالمؤمن يقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد رسول الله وعملي القرآن قرأته وآمنت به وصدقت. فمن لم يكن كذلك يقول لا أدري. القرآن فيه عزنا وشرفنا ورفعتنا في الدنيا وفي الآخرة. يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ ورتل وارتقي، أي في درجات الجنة، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. قال بعض أهل العلم إن عدد درجات الجنة على عدد آيات القرآن. فبالله عليك كم قرأت اليوم؟ ربما أكثرنا ما قرأ آية واحدة. هذا منهج القرآن. قال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يشكو نبينا صلى الله عليه وسلم إلى ربه من قومه أنهم هجروا القرآن. يا من تسارع في الريالات، هناك حسنات مضاعفة في كل حرف 10 حسنات، كما روى أبو داود من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة 10 أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذه الكلمة ألف لام ميم 30 حسنة إلى 300 حسنة إلى أضعاف كثيرة، والله يعطي بغير حساب. الحق الثالث حق نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، الذي كان سببا لهدايتنا، الذي نحن حسنات من حسناته، الذي اصطفاه الله على العالمين، له حقوق علينا، طاعته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه ومتابعته والعمل بسنته واجتناب البدع والمحدثات، فإن طاعته من طاعة الله تبارك وتعالى. قال الله: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اتقوا الله في نبيكم، اتقوا الله في طاعة نبيكم وعدم مخالفته، فكل الطرق مسدودة إلى الجنة إلا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن حقه محبته وتقديم قوله على قول كل إنسان كائنا من كان. روى أبو داود من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك؟ الجواب يظهر على أعمالك وأقوالك وأحوالك. إن كنت صادقا في محبة نبيك فستقتدي به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن كنت صادقا في محبتك لنبيك فستقدمه على نفسك، وتقدم أقواله على أقوالك، وتقدم قوله على قول شيخك ووالدك. قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إن كنتم صادقين في محبتكم لربكم فاتبعوا نبيه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. علامة محبته يظهر في حديث العرباض رضي الله عنه عند الإمام الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. الخلاف موجود والاختلاف موجود والتفرق موجود، فما هو العلاج وما هو الحل؟ قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي تمسكوا بها، الزموها. إذا وجد الخلاف اتركوا هذا الاختلاف كله وتمسكوا بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لو تمسك الناس بالسنة ما اختلفوا ولا تفرقوا. إن الخلاف الناشئ الموجود بين المسلمين هو بسبب المحدثات والبدع المخالفة لما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح. الحق الذي يليه حق الصحابة، لهم علينا حقوق، اصطفاهم الله واجتباهم واختارهم لصحبة نبيه ولتبليغ دينه، فكانوا خير صحب فدوه بأرواحهم وأنفسهم وأولادهم وأموالهم، وتركوا أوطانهم من أجل دين الله ومن أجل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أثنى الله عليهم وشهد لهم ورضي عنهم ووعدهم بالجنة، كيف لا نرضى عنهم وقد رضي الله عنهم؟ كيف لا نرضى عنهم وقد مات نبينا صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض؟ كيف لا ندعو لهم وقد أمرنا الله في كتابه أن نترضى عنهم وندعو لهم وأن نسكت عما جرى بينهم؟ ذكر الله في سورة الحشر ثلاث آيات، الأولى في الثناء على المهاجرين، والثانية في الثناء على الأنصار، والثالثة في من جاء بعدهم إلى زماننا إلى قيام الساعة. قال سبحانه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وهم الصحابة والتابعون، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأثنى عليهم نبينا صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، أي من الفتن والحروب والقتل والقتال بعد مرور زمن الصحابة. قرن الصحابة خير القرون بعد قرن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عمران أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، في رواية ثم الذين يلونهم، ذكر ثلاثة. فالذي يطعن في الصحابة ليس من المسلمين، الذي يطعن في الصحابة يطعن في دين الله ويطعن في رسول الله ويطعن في الله، لأن الله اختارهم واصطفاهم وأثنى عليهم ووعدهم بالجنة. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إذن الله وعدهم بالجنة ورضي عنهم، فالذي يطعن في الصحابة طعن في كلام الله وكذب القرآن الكريم. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. الصحابة كلهم في الجنة بنفس هاتين الآيتين، وكلا وعد الله الحسنى أي الجنة. الذي يسب الصحابة ملعون، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس عند الإمام الترمذي وأبي داود: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إذن الرافضة ملعونون لأنهم يسبون صحابة نبينا. الرافضة منافقون لأنهم يطعنون في المهاجرين والأنصار، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. فكان واجبا علينا أن ندافع عنهم وأن نترضى عنهم وأن نقتدي بهم وأن نبلغ عنهم، حق علينا أحقه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحق الذي يليه من الحقوق الواجبة على كل مسلم حق الوالدين. حق الوالدين، غالبا ما يقرن الله حق الوالدين بحقه، قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، لأنهم أقرب الناس إليك وهما السبب في وجودك وهما الطريق إلى الجنة. قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقضى ربك، حكم، لا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، أحسنوا إحسانا إلى الوالدين، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، سواء كانا شابين أو كبيرين، وحقهما في سن الكبر آكد لشدة حاجتهما إلى الولد وإلى طاعته. ولهذا روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه، أي دس في التراب. من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة خاب وخسر. من أدرك أبويه ولم يكونا سببا له في دخول الجنة، وذلك بطاعته لهما. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي الدرداء: الوالد أوسط أبواب الجنة، فاحفظ هذا الباب إن شئت أو أضعه. أفضل أبواب الجنة باب بر الوالدين. طاعة الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله، مقدم على الجهاد في سبيل الله. أنت في جهاد حينما تبر والديك وتصبر عليهما، لا سيما في سن الخرف والكبر، تحتاج إلى الصبر. عند الإمام الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه للهجرة والجهاد، يستأذنه للهجرة والجهاد، قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ارجع إليهما ففيهما فجاهد. إذن بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله، ولا يجوز لك أن تجاهد إلا بإذن الوالدين، إلا في حالات إذا هجم العدو أو استنفر الإمام أو التحم الجيشان، هنا يجب الجهاد بدون إذن الوالدين، وإلا لا تجاهد إلا بعد إذن الوالدين. يا رجل، النبي عليه الصلاة والسلام يريد الجهاد، قال: أتيتك يا رسول الله أريد الجهاد وتركت أبواي يبكيان، قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. تمعن معي في هذا الحديث، قدم الصلاة في وقتها لأن هذا حق الله، وحق الله مقدم، ثم حق الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. لا سيما الأم، كثر العقوق في هذه الأيام من الشباب والشابات لأمهاتهم وآبائهم ولم يعلموا أن الجنة تحت أقدامهم. فانتبه يا أيها الشاب، أنت اليوم ولد وستصير غدا أبا، فإن كنت عاقا سيسخر الله لك من يعقه. الجزاء من جنس العمل. يا رجل، النبي عليه الصلاة والسلام يستشيره في الهجرة والجهاد، قال ألك أم؟ قال نعم. قال إلزمها فإن الجنة تحت قدمها. الجنة تحت قدمها. ماتت أم أحد السلف فبكى، قالوا تبكي على أقدار الله؟ قال لا أبكي على موتها، ولكن أبكي أنه انسد أمامي باب من أبواب الجنة، انسد أمامي باب من أبواب الجنة. الوالدان نور يدعوان لك، دعوة الوالدين مستجابة. كثير من الناس ما يفيق إلا بعد أن يموت أبوه وأمه، يندم ويبكي على فراقهما، يعلم ماذا صنع له، كان نورا كما يقال، يدعوان له وتتيسر أموره بسببهما. فانتبه، بعض الناس يقدم زوجته ويضيع والدته، وسيأتي أن للزوجة حقا، لكن حق الأم مقدم على حق الزوجة. إذا ماتت الأم من أين لك أم؟ أما الزوجة ستأتي بغيرها، لها حق. نعم، الزوجة لها حق والأم لها حق، لكن كثير من الشباب ضيعوا حقوق أمهاتهم والتفوا حول زوجاتهم. إلا من رحم الله. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن الصحبة؟ وفي رواية بحسن صحابتي. قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. وفي رواية ثم أدناك أدناك. لماذا هذه الحقوق كلها للأم؟ لأنها تعبت وعانت أكثر من الأب، حملت توحمت ومرضت وسهرت بسببك، ثم ولدتك وكادت أن تموت، ثم أرضعتك، ثم ربتك، غسلتك وأطعمتك حتى صرت رجلا. وتنسى المعروف، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. الحق الذي يليه مما يجب علينا حقوق الأولاد من بنين وبنات. ديننا كامل شامل عام، لك حق أنت أيها الوالد، ولدك له حق، فآتي كل ذي حق حقه. فمن حق أولادك عليك حسن التربية والنفقة، أن تربيهم على طاعة الله وعلى بيوت الله وعلى الصلاة وعلى كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من سيربيهم؟ لا تتركهم للشوارع، لا تتركهم للشبكات تربيهم. شبكات أفسدت كثيرا من الأولاد وكثيرا من الشباب وكثيرا من الشابات، بل وكثيرا من الشيبات، لأن فيها قاذورات العالم. هذه الشبكات فيها خير وفيها شر، وشرها أكثر من خيرها، وأكثر استخدامها في الحرام. إلا من رحم الله، قل من يستعملها في طاعة الله. الشاهد أنت مسؤول على أولادك، على تربيتهم بنين وبنات، وستسأل عنهم يوم القيامة. هو البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. أنت مسؤول وزوجتك مسؤولة على تربية الأولاد. التربية الدينية الشرعية، كما رب الصحابة أبناءهم ربوهم على حفظ القرآن والسنة ما ربوهم على حفظ الأغاني ومشاهدة المسلسلات ومتابعة الشبكات وضياع الأوقات في ملاعب كرة القدم. أنت مسؤول عن أبنائك ومسؤول في نفقتهم. بعضهم ربما يذهب يأكل في الأسواق في المطاعم ويترك أهله وأولاده، هذا من القصور، وستسأل عن ذلك. روى الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، يبخل عليهم لا ينفق عليهم، ربما يذهب يشتريقات بعشرات الآلاف ما يشتري لهم حبة دجاج، مسؤول على هذا ومسؤول على هذا المال الذي تضيعه بالقات، وأنت مضيع لأسرتك ووالديك وأهلك وأولادك وبناتك. قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، أي من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وأنت مسؤول أيضا في تربية البنات، وأنت أيتها الأم أنت كذلك مسؤولة عن تربية البنات والأولاد، فإن الطفل أول ما يتربى عند الأم، فإن كانت الأم صالحة ومصلحة صار الأولاد صالحين، وإن كانت فاسدة مفسدة صار الأولاد فاسدين. الأم مدرسة إن أعددتها أعددت جيلا طيب الأعراق. انتبهوا لبناتكم، علموهن الحشمة والحياء والحجاب الشرعي وعدم التكشف أمام الأولاد وعدم الاختلاط مع الأولاد الأجانب، أنتم مأجورون في تربيتهن. قال عليه الصلاة والسلام: من عال جاريتين حتى تبلغا كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. احتسب احتسب الأجر، أنت تنفق على أهلك صدقة، تنفق على أولادك وبناتك صدقة. من عال جاريتين كنت أنا وهو حتى تبلغا، في رواية وزوجهما، كنت أنا وهو في الجنة كهاتين وضم أصبعه السبابة التي تليها. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتلي بشيء من البنات كن له سترا من النار. هن البنات الغاليات المؤنسات، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني مسكينة ومعها ابنتان فاستطعمتني فأعطيتها ثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة منهن تمرة ورفعت الثالثة إلى فيها لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، قالت: فشقتها بينهما نصفين وأعطتهما. قالت عائشة: فأعجبني شأنها، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو نجاها من النار. بتمرة واحدة تدخل الجنة أنفقتها أو أطعمتها بنتيها. الحق الذي يليه مما يجب على كل مسلم حق الأقارب الأرحام، والأرحام رجالا ونساء، وليس كما يفهم البعض فقط النساء، بل رجالا ونساء. والأرحام هم الذين يتصلون بالعبد من أبيه وأمه وإن علوا كالأجداد والجدات، ومن ابنه وبنته وإن نزلوا كأبناء الأبناء وبنات الأبناء وبنات البنات وأبناء البنات ونحن ذلك، هؤلاء هم الأرحام، هؤلاء جعل الله لهم حقوقا، وهي الصلة بقدر المستطاع، بالزيارة، بالاتصال، بالهدية، بالعطية، بالتفقد ونحو ذلك. فقد روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. أي من وصل أرحامه وصله الله بخيره وبره وإحسانه، ومن قطع أرحامه قطع الله عنه خيره وبره وإحسانه. صلة الأرحام من أسباب البركة في الأرزاق والأعمار. فقد روى البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. يبسط له في رزقه، يبارك له في رزقه، ويؤخر ويبارك له في عمره، فليصل رحمه. فانتبهوا العمات والخالات والأخوات، فإنهن مظلومات عند كثير من الناس، منعوهن حقوقهن الذي أحقه الله من فوق سبع سماوات في آيات تتلى في كتابه إلى قيام الساعة. قال سبحانه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فلماذا كثير من الناس ما يعطي أخواته حقوقهن من التركة بأي حجة وبأي ذنب وبأي حيلة يأكل حقوقهن؟ قال سبحانه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لماذا الحيل؟ هذه وقف، وهذه مبيوعة، وهذه اشتريناها. أنت من تغالط، تغالط نفسك يوم القيامة، ما تنفعك هذه المغالطات وهذه الحيل. قال الله سبحانه وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله، لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الحق الذي يليه من الحقوق التي أحقها الله في كتابه وفي سنة نبيه، وهذا الحق خاص بالنساء، وهو حق الزوج. الزوج له حق، وللزوجة لها حق. الدين شامل كامل عام. قال عليه الصلاة والسلام: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، حتى يرضى عنها زوجها. للزوج حقوق على المرأة من إصلاح طعامه وحفظ بيته وحفظ نفسه وماله وتربية أولاده وإعفافه. في رواية: فبات غضبان عليها، بات الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. هذا التقصير موجود عند كثير من النساء، ويحسبنه هينا، وهو عند الله عظيم. فيجب على المرأة أن تؤدي حقوق زوجها كما يجب على الزوج أن يؤدي حقوق زوجته. فآت كل ذي حق حقه. الآن حق المرأة على الزوج، قال الله: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا
ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر. بمعنى أن المرأة ليست كاملة صفاتها، لكن بعض الناس يريد امرأة كاملة في صفاتها، هذا لا يوجد إلا في الجنة كما يقال، لأن المرأة خلقت من ضلع، من ضلع أعوج، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وكسرها طلاقة. فكما قال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عندكم عوان، أي أسيرات. المرأة أسيرة، كيف تعامل أسيرة؟ بعض الناس ما يتقي الله، إذا أخطأت زوجته ربما سبها وسب أباها وأمها، ربما ضربها، ربما سفك دمها وهشم لحمها. ليس هذا في ديننا، هذا ممنوع في ديننا، لا يجوز معاملة المرأة بهذه المعاملة السيئة. وقد جعل الله للمرأة الناجز حلول كما ستسمعون. قال عليه الصلاة والسلام في خطبة حجة الوداع آخر سنة من حياته: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عندكم عوان، ليس تملكون غير ذلك، فإن لكم حق عليهن ولهن عليكم حقوق، فمن حقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم من تكرهون. من حق الزوج على زوجته أنها لا تأذن لأحد، رجلا أو امرأة، في بيته إلا بإذنه. ومن حقوقهن عليكم أن تحسنوا في كسوتهن وفي طعامهن. وعن الإمام الترمذي من حديث معاوية بن الحكم القشيري رضي الله عنه قال: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا علينا؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسوت، وفي رواية إذا اكتسبت، وأن لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. هذه حقوق المرأة، أن تطعمها إذا طعمت، إذا أكلت في السوق لحما تطعمها لحما، إن بعض الناس يذهب يأكل أشهى المأكولات في الأسواق ويترك أهله وأولاده يأكلون ما تيسر، هذا من التقصير في هذا الحق. وأن تكسوها كما تكتسي، إذا كسوت نفسك فاكسها. قال: ولا تضرب الوجه، الوجه هذا مكرم لا يجوز الضرب فيه، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كي الحمار في وجهه وهو حمار. فكيف بابن آدم؟ وكيف بزوجتك شريكة حياتك؟ قال: ولا تقبح، لا تقول قبحك الله. بعضهم يقبح ويسب ويلعن، ايش من حياة زوجية عند هؤلاء؟ هؤلاء ما يتقون الله سبحانه وتعالى في بعضهم البعض. قال: ولا تهجر إلا في البيت، أي لا تتركها تذهب إلى بيت أبيها، تهجرها في بيت أبيها، إن كان عندها أخطاء تهجرها بالبيت كما قال الله سبحانه وتعالى. واللاتي تخافون نشوزهن، أي تمردهن وعصيانهن، فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. أين غفل الزوجان عن هذه الآية؟ هذه خطوات علاج المرأة الناشز. الخطوة الأولى الوعظ، ما هو الضرب مباشرة، وبعضهم الطلاق مباشرة. الطلاق آخر مرحلة، المرحلة الخامسة، إذا انتهت جميع الأساليب والخطوات والحيل، امساك بمعروف أو تسريع بإحسان. لكن الخطوة الأولى في علاج الزوجة الناشز: فعظوهن، ذكرها كلام الله، كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، اعطها شريطا كتابا الحقوق الزوجية. هل أعطيتها هذا أم أعطيتها الأغاني والمسلسلات والشاشات؟ هذه هي سبب فسادها، هي تتعلم كيف تتمرد عليك من الشاشة، من المسلسل، من المختلطين الرجال والنساء في الشاشة يأتون بأشياء يعلمون الأولاد مغازلات سرقات يعلم الزوجة كيف تتمرد على زوجها يعلمون الزوج كيف يقصر في حق والديه وفي حق زوجته فانتبهوا الله تبارك وتعالى يقول فاعظوهن الوعظ ماذا يقول كلام الله وكلام رسوله ما هو بالأغاني ولا بالمسلسلات إذا ما نفع الوعظ جميع وسائله تحضر درسا تحضر محاضرة في مسجد النساء ترسل لها من أقاربها من يعظها من ينصحها ترسل لها من بنائها تنصحها إذا ما نفعت هذه الخطوة الخطوة التي بعدها فهجروهن والهجركم في البيت وهو هجر الفراش فقط هجر الفراش وهذه نافعة إذا رأت المرأة إعراضا من زوجها تخاف شد من الضرب وشد من السب واللعن الخطوة الثالثة الضرب كيف الضرب هذا قال عليه الصلاة والسلام إلا أن يأتينا بفاحشة أي بمعصية وليس المقصود هنا الزنا وإنما التمرد على الزوج وعصيانه قال فاضربوهن ضربا غير مبرح ضرب خفيف بدون هشم اللحم وبدون كسر العظم وبدون إخراج الدم فاضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله انظر بماذا ختم الآية إن الله كان عليا كبيرا أكبر منك وأعلى منك وأقدر عليك أنت قادر على هذه المسكينة تذكر قدرة الله عليك جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأبو مسعود يضرب غلاما له فجاء من خلفه فقال اعلم أبا مسعود قال فلما أشعر من الغضب فالتفت فإذا رسول الله قال اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك على هذا الله أقدر عليك من قدرتك على هذا العبد قال يا رسول الله هو حر لوجه الله لو لم تصنع للفحتك النار الشاهد فإذا طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليهم كبيرا وإن خفتم الشقاق بينهما الخطوة الرابعة فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم الحق العاشر ونختم به إن شاء الله تبارك وتعالى وإلا فالحقوق كثيرة جمعناها في رسالة 40 حقا أهم الحقوق وإلا هي أكثر من 40 الحق العاشر حق الجيران جار له حقوق أكثر من غيره باعتبار قربه منك وباعتبار معرفتك لمداخله ومخارجه وأسراره جعل له الشرع خصوصيات أكثر من غيره ففي الصحيحين من حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث الجار يا محمد الجار يا محمد الجار يا محمد قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى ظننت أن الجار سيورث من جارك كما يرث الابن من أبيه قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره في رواية من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن إلى من يا رسول الله قال من لا يأمن جاره بوائقه أي شره يعني الذي يخوف جاره مجرد تخويف فقط كيف لو قد آذاه هذا لا يؤمن وفي رواية لا يدخل الجنة لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه أي من لا يأمن جاره بوائق وشرور جاره النبي عليه الصلاة والسلام ينهاك أن تمنع جارك أن يضع خشبه على جدارك إذا لم يكن عليك ضرر فكيف تمنعه من الطريق هذا يحصل كما يقال منازعة ومداحسة بين الجيران حتى على المرور من جانب بيته قال عليه الصلاة والسلام لا يمنع جار جاره أن يضع خشبه على جداره يضعها إلى جدار بيتك ما عليك ضرر لا تمنعه قال أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لا أرمين بها بين أكتافكم وأختم بهذا الحديث لتعلم حق الجار ولتعلم قبح مؤاداة الجار كما في حديث المقداد بن الأسود عن الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تقولون في الزنا؟ قالوا حرمه الله ورسوله فهو حرام. قال عليه الصلاة والسلام: لأن يزني أحدكم بعشر نسوة أيسر من أن يزني ببيت جاره. انظر، الزنا حرام هنا وهناك، ولكنه أقبح وأعظم في بيت الجار. يزني بعشر أهون من أن يزني ببيت جاره، كما سمعتم، لأن الجار مؤتمن على جاره ويعلم مداخله ومخارجه وأسراره، فالله أتمنك على جاره. قال عليه الصلاة والسلام: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمها الله ورسوله فهي حرام. قال: لأن يسرق أحدكم من عشرة أبيات أيسر من أن يسرق من بيت جاره. فالله الله في هذه الحقوق، الله الله في حق ربنا وفي حق قرآننا وفي حق نبينا وفي حق صحابة نبينا وفي حق والدينا وفي حق أولادنا وفي حق أرحامنا وفي حق بناتنا وفي حق أزواجنا وزوجاتنا وفي حق جيراننا. آت كل ذي حق حقه، كما قال سلمان وأقره النبي عليه الصلاة والسلام: فإن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فآت كل ذي حق حقه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يعيننا على طاعته وعلى تأدية الحقوق إلى أهلها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بالنصارى المعتدين، اللهم عليك بالروافض الحوثيين. اللهم دمرهم تدميرا، ولا تبقي منهم صغيرا ولا كبيرا. اللهم فرج عن إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي سائر بلاد العالمين. اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. اللهم تقبل موتاهم، اللهم تقبل شهداءهم، وارحم موتاهم، وأطعم جياعهم، وأسقي عطاشهم، وضمد جرحاهم، وثبت الأرض من تحت أقدامهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم ولي علينا خيارنا، ولا تولي علينا شرارنا. اللهم وحد صفوفنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وبارك فيكم.